بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به واتبعوا وهاجروا معه وإليه. وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وأرضهم واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في ذلك المخلصين لله في العمل. كما نسأله جل وعلا أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه مجيب الدعاء. ومعن ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. وزاد مسلم: أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث المخرج أصله في الصحيحين يتعلق بالإيمان، وأن له أعلى وأدنى، وأن من أدنى الإيمان وأقربه إماطة حجر في الطريق أو شوكة والحياء. فهذه الجملة الكبيرة من الشعب هي الإيمان. أهل الإيمان الكامل هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كالذي مر في حديث ابن عباس. ومن كانت لهم خطايا أضعفت الإيمان أو قللت، فإن النبي لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عن آخرها الأوامر التي تتعلق بالمنكر، وهي التي في القلب وليست في اللسان ولا في اليد، قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني الذي لا يغضب لعبادة الله، لا يقدر أن يغير بيده معذور، لا يستطيع أن يغير بلسانه لأنه يخشى على نفسه إذا كان اللسان ممنوع. القلب لا يطلع على ما فيه إلا من يعلم الغيب، بل من يعلم السر وأخفى. فإذا كان إذا لم يكن في القلب تغيير للمنكر فإنه لم يبقى في هذا الإنسان إيمان. هذه الشعب التي هي بضع وسبعون شعبة، أقلها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. وفي الحديث الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا فقدت الحياء، فاقد الحياء كبهيمة الأنعام، لا يفكر في عواقب أخروية ولا شيء، فلا يترك هذا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون دائما متفقدا أموره الإيمانية. فإن وفد عبد القيس في شرق الجزيرة وفدوا إلى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، وأخبروه أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا في الأشهر الحرم، وكانت العرب تعظم الأشهر الحرم ولا سيما شهر رجب، لا ينتقمون من قاتل ولا يرتكبون ما يرونه منكرا. فقالوا: لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما المطلوب؟ قال: أن تؤمنوا بالله. أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وأن تبذلوا خمس الغنائم في حروبكم لله ولرسوله. فدل على أنها القول والعمل والبذل أجزاء من الإيمان، وإذا فقدت يضعف الإيمان. فإن في الحديث الصحيح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليحذر المسلم وليعتني بكمال إيمانه بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أمور لا يصح الإسلام حقا إلا بالقيام بها، وهي التي قال صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه، وصلى الصلوات الخمس، وأدى زكاة ماله، عصم ماله دمه وماله إلا بحق الإسلام. فهي شعب ذات أهمية في الإيمان. لا يكون الإيمان معتمدا عليه إلا إذا حقق لا إله إلا الله، لا معبود سواه بحق، وحقق شهادة أن محمد رسول الله، يعني أنه لا تدين إلا باتباع رسول الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. يعني لما أكمل الله الدين ما بقي مجال لأحد أن يزيد شيئا ويزعم أنه جزء من الدين. لا يصح إلا إذا كان عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليحرص المسلم على أن يتصف بالحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار ينصح أخاه كأن أخاه يستحي، فقال له النبي: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي بشر وإنما يأتي بخير. يصرف المرء عن الوقوع في أمور تستنكر، أو يصرف المرء عن التقصير في أمور ينبغي أن ينشط بها ويبذل لها. فإن الإنسان قد لا يريد أن يتصدق، فإذا رأى من معه يتصدقون استحيا منهم، ليس منافقا ولكن كيف هم يفعلون ثم لا يفعلون. إذا رأى أحد يستنكر منكر قد يكون عاجزا عن استنكاره، فلما رأى من يقدم على الاستنكار نشط فأنكر المنكر. فليحرص المسلم على الاتصاف بالحياة، يستحي من الله أن يراه الله جل وعلا مرتكبا ما حرم الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، يعني والمؤمن يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. والله جل وعلا إذا غار لا أحد يستطيع أن يحول بين مقتضى غيرة الله جل وعلا وما يلزم لها من مجازات إن أراد المجازات. فاحرص أيها المسلم وحافظ على إيمانك واجتهد في ذلك، وبقدر ما تستطيع لا تقلل مما يغلب على ظنك أنه من الخير فيما يتعلق بالحياة. ما دام أن الإيمان 70 أو 60، أي عدد فوق 60 شعبة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأكثر من الطاعات. وهناك طاعات لا تكلف المسلم شيئا: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أذكار مهمة ولا يكلف الإنسان إلا أن يشغل لسانه بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مما نصح به: وأن يشتغل لسانك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فليكثر من ذلك. ثم احرص أيها المسلم على العناية بما تعلم أنه نقص في عملك، احرص على تكميل العمل، حافظ على فرائض الدين. إذا رأيت أنك لا ترعى عن غي وتصلي، فاعلم أن الصلاة مدخولة، فإن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت من نفسك خللا وإخلالا وأنت تصلي، فأعد النظر في صلاتك. هل كنت مخلصا فيها لله؟ هل أنت لما دخلت فيها حرصت أن تكون منصرفا عن كل شيء إلا في عن مناجاة رب العالمين؟ يحتاج الواحد إلى أن يفكر في موقفه الذي هو فيه. فإن الإنسان إذا وقف يصلي إنما وقف أشرف موقف للعبد يقف في هذه الحياة، يناجي ربه، يناجيه. لما يقول الحمد لله في صلاته يقول الله: حمدني عبدي. لما يقول الرحمن الرحيم في صلاته في الفاتحة قال الله: أثنى علي عبدي. لما يقول مالك يوم الدين قال: مجدني. يعني علم أن الملك التام لي، فمن يملك يوم الدين يملك ما سواه. فليحرص المسلم يا عباد الله، ولنغتنم هذه الليالي والأيام، فإنها فرص كريمة وميدان رحيب ومجالات ذات سعة. فليحرص الواحد منا في مناجاة الله، وإذا وجدت غفلة ولا بد فليبادر بالتوبة إلى الله والاستغفار. فإن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، لكن يقول: وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني يغفر لكم. فلتجتهد في ذلك. كلما ظننت بنفسك غفلة وسهوا، أو كلما اشتركت مع أحد في قيل وقال، فبادر إلى التوبة والاستغفار، لأن الله يقول: فاستغفروني أغفر لكم، وهو أخبر أنه يغفر للمستغفرين الصادقين. وأما من يقول استغفر الله والله يعلم ما حمله على ذلك، وإنه لم يحمله مخافة الله ولا الرغبة في عفو الله، فهذا له شأن آخر. فاحرص أيها المسلم في تحسين حالك ووضعك مع ربك جل وعلا بانتظار ثوابه واتقاء لعقابه. فإن المسلم محتاج في كل وقت أن يكون شاغلا وقته بين الخوف من عذاب الله وبين رجاء العفو والمغفرة من الله. فإذا شغل نفسه بذلك العبد فهو يرجى له إن شاء الله خير. ثم أكرر أن هذه الليالي المقبلة وليلتنا هذا وما يأتي من الأيام مجال كريم جدا للراغبين فيما عند الله. ثم نعلم أن كل لحظة تمضي لا يمكن أن تستدرك، يعود الواحد نفسه إذا وجد إخلالا في لحظات فليبادر بعقد العزيمة على أن يتعاهد نفسه فيما يأتي ألا يكون من الغافلين. فاحرص أيها المسلم واجتهد، وإذا أمكنك ألا يسبقك سابق في الخيرات فابذل من صلوات، من مجالس ذكر، من دعاء، من إنابة إلى الله. إذا فكرت في وحدك ولم يكن معك أحد فتفكر في هذا الكون وكيف وجد، وكيف هذه الدنيا كلها، كيف تدار، وكيف تهب هذه الرياح يمنة ويسرة، وكيف وكيف. فإذا تذكرت أن المدبر لهذا كله هو الله الواحد لعلك تخشع فتذرف عينك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد السبعة الذين يستظلون في ظل الله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جرب من نفسك هذا، تذكر قدرة الله في هذا الكون وشمول عفوه جل وعلا وشدة بطشه إذا بطش. إذا علمنا رياحا تهم تصنع ماذا؟ أو فيضانات تزخر ماذا تدمر ماذا؟ وكل ذلك بقدرة القادر على كل شيء. فاحرص على أن تكون علاقتك بربك جل وعلا علاقة الراجين عفوه، الخائفين من عذابه، الحريصين على اتباع ما شرعه لعباده. تعاهد نفسك أيها المسلم واحرص على تكميل إيمانك بالإكثار من ذكر الله والمحافظة على فرائض الإسلام. وقد مر عليك قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. احرص على أن تتعاهد الفرائض وأن تؤديها، وإذا أضفت لها النوافل فانظر ماذا يقول في نفس الحديث القدسي. يقول الله جل وعلا في نفس هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ماذا؟ فإذا أحببته كنت سمعه. لا يوجه الاستماع سمعه لاستماع شيء إلا إذا كان يثق أنه يستمع لأمر يرضاه الله. وبصره لا يرسل بصره منطلقا إلا إلى شيء يعلم أن الله يرضى أن ينظر إليه في هذه الحياة. ويده لا يمد يده ليتناول شيئا إلا إذا كان مأذونا فيه من الله في شرعه، وكذلك رجله. ثم تضاعف له الخيرات. فاجتهد أيها المسلم في تعاهد نفسك وتفقدها كلما أقبل عليك الصباح. تذكر ثناء الله على المستغفرين بالأسحار، فأكثر من استغفر الله. ثم أعقد العزم على أنك ستحاول أن تكف عن كل ما يشين وأن تشترك بكل ما تقدر عليه. الله لا يكلف العباد أن يفعلوا ما لا يقدرون عليه، بل يقول لهم: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبيه وخليله محمد: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن النواهي ليس فيها ما استطعتم، بل يقول عليه السلام: وإذا أمرت نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فاحرص أيها المسلم على طاعة ربك. ثم إذا أنهيت صلاة الليل تفكر فيها: هل اعترتك غفلة وأنت تؤديها؟ هل حصل منك عزوب فكر؟ استغفر الله واسأل ربه أن يتجاوز عن التقصير، وأبدي لله، أظهر لله أنك تستحي من أن يراك معرضا، فاجتهد في هذا. وقد أخبر نبينا أن الله يحب العذر، يقول: لا أحد أحب إليه العذر من الله. فهو يحب من عباده أن يعتذروا إليه. ومن الاعتذار إذا ارتكب الإنسان الذنب فندم وتاب إلى الله، فهذه التوبة نوع من الاعتذار، فليكن صادقا في كل ذلك. ثم احرص أننا في استقبال ليلة، النبي أخبر أن من قامها ابتغاء مرضات الله أدخله الله الجنة. ليس هذا بالصعب عليك إذا عزمت مخلصا لله وهيأت نفسك في تلك الليلة. النبي اعتكف عشر أيام من الشهر من أول رمضان، فعلم أنها ليست في العشر الأول، فاعتكف عشرا في الوسط فعلم أنها ليست فيه، ثم تأكد أنها في العشر الأواخر، ولم يحددها بدقة، لكنه ذكرها. ثم تلاحى اثنان من الصحابة، صار بينهم خصومة، فأنسيها، فقال: التمسوها في أوتار العشر، يعني من اليوم 21 أو 23 أو 25 أو 27، وأرجاها. وقد يكون غير ذلك، لكن من أرجاها ليلة 27، وقد تكون ليلة 27 ليلة 6 فيكون الناس أخطأوا في الحساء في الرؤية، أو تكون ليلة 8 فيكون الناس سبق. احرص على أن تحتاط لها بحيث تؤدي على الأقل متأكدا ليلة قبلها وليلة بعدها لعلك أن تفوز. ثم إن الفوز بدخول الجنة ليس كفوز تجارات الدنيا وأرباحها والحرث والبساتين وغير ذلك، لا. يقول الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، كن حريصا على أن تفوز. ثم النبي يقول: ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بربه جل وعلا، لكن بماذا؟ بأن يقوم بالأعمال ويلتجئ إليه ويعتذر منه. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لتحقيق الإيمان بالله جل وعلا وإخلاص العمل لوجهه جل وعلا الكريم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصدنا عن كل شر، وأن يصد عنا كل شر بمنه وكرمه، كما نسأله جل وعلا بأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل بلادنا هذه بلادا مطمئنة آمنة على دينها ودنياها وسائر البلاد الإسلامية بمنه وكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل المظلومين المضطهدين المعتدى عليهم الذين تجور عليهم دولهم وتبطش بهم البطش الكبير، نسأله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج، بأن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم، وأن يقبلوا على ربهم راغبين فيما عنده، وأن ينصرهم الله جل وعلا على أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم عاجل أهل الشام بالفرج بالتوبة النصوح والانتصار على الباطل، وأن يكون أمرهم بيدهم، وأن يوفقوا في ذلك كله، كما نسأله جل وعلا أن تحقق ذلك لأهل العراق، وأن ترينا في الصفويين ومن يعينهم في إيران والعراق وفي لبنان وغير ذلك، أن يرينا في من يعينهم عجائب قدرته، كما نسأله جل وعلا أن يرينا في الدولة الظالمة الكبيرة الخبيثة فرخ الشيوعية روسيا، أن يرينا فيها تدهورا واضطرابا في أحوالها وفسادا في قوتها واقتصادها، وأن تريها في أنفسها ما يجعلها تترحم من الناس أن يرحموها، إنك على كل شيء قدير. كما نسأل ربنا جل وعلا أن يحقق للمسلمين اجتماع الكلمة واتحاد الصف والصدق مع الله جل وعلا، والحرص على إخلاص العبادة لله والبراءة من كل ما يشينها أو يدنسها، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل اليمن بالخروج مما أوقعهم فيه أفراح الصفويين من يسمون بالحوثيين الرافضة الذين في اليمن، الذين ما كان لهم ذكر يذكر قبل هذه الفترة الأخيرة قبل ثورة الرافضي الخميني ومن معه، ما كان لأهل اليمن شأن يذكر الذين هم على الاثنى عشرية. ثم لما سعى رافضة الصفويين يريدون أن يغزوا بقية البلاد الإسلامية كما فكروا وسعوا للسودان وللجزائر ولغير ذلك، يريدون أن يصبغوها بالصبغة النجسة الخبيثة، فنسأل الله أن يخيب رجاءهم وأن يرينا في البلاد الإسلامية كلها التمسك بسنة المصطفى صدقا، وأن يهدينا سواء السبيل، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل اليمن بالخروج من محنتهم، وأن ينصرهم وينصر من ينصرهم على الحق بالحق والهدى، إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا يا حي يا قيوم في ليلتنا هذه لما تحب وترضى، ووفقنا في بقية أيام النوالين لما تحب وترضى، واعف عنا وعاملنا بعفوك وكرمك وإحسانك، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، أريد أن أتعلم أمور ديني، فبماذا أبدأ وما نصيحتكم لي ولأمثالي؟
ابدأ بحقك معنى لا إله إلا الله، إن كنت تعرفه فاحمد الله على المعرفة وحقق ذلك. فإن كفار قريش لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله، علموا أن لا إله إلا الله تبطل كل عباداتهم من الأصنام وغير ذلك، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فاستنكروها. هم يعرفون، إذا كنت تعرف فحقق معنى لا إله إلا الله حقا. إن سألت فاسأل الله، إن استعنت فاستعن بالله. ثم اعرف كيف تؤدي الصلوات الخمس، ابدأ في الحال عن معرفة كيفية أدائها وماذا يحتاج إليها من تطهر، من طهارة، وكيفية الطهارة، وماذا يفعل المصلي، كيف يقوم، وماذا يقرأ إلى آخر، يتعلم ذلك كله. ثم أنصحك بعد ذلك أن تقرأ ما يمكنك أن تقرأ من كيفية معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصح صلاة وأتمها وأكملها ما كان يؤديه الرسول الكريم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا دخلت بالعلم ستجد وسيلة لك، أو مختصر من مختصرات فقهاء الإسلام في أحد المذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، كمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، أي مختصر تجد أنهم يعتنون بكيفية أداء هذه العبادة ويفصلون له، فاجتهد في ذلك واحرص واصرف جزءا بينا من وقتك للتعلم، واعلم أن عندك فسحة واسعة. اليوم 24 ساعة، لو خصصت 4 ساعات لا تدخل معها غيرها لوجدت أنه يبقى لك فيض من الساعات. نعم.
يقول: هل يجوز تخصيص الدعاء في السجود أو بعد النوافل؟
النبي صلى الله عليه وسلم نقل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأمهات المؤمنين كيف كان يقول. هو قال للناس: أما الركوع فعظموا فيه ربكم. وقد كان الناس في الجاهلية الذين يعظمون الرجال إذا وافوا الرجال ركعوا لهم، فقال النبي: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم ثبت أنه يقول في سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول مثلها في ركوعه أيضا، هو يقول سبحان ربي العظيم إما 3 مرات أو أكثر، والفقهاء يقولون من أكملها 7 مرات ووسط 3 وأقلها 1، فاحرص على أن لا تكون الأقل ما أمكنك ذلك. نعم.
تقول السائلة: امرأة حامل لا تستطيع أن تصوم، هل عليها أن تطعم في عن كل يوم مسكين، وهل يلزمها القضاء بعد ذلك؟
لا، يلزمها القضاء إذا وضعت، فعليها أن تقضي ما دامت لا تقدر تصوم في الحمل، فعليها القضاء، فتحرص على المبادرة حينما تستطيع القضاء. نعم.
يقول السائل: هل المساجد القريبة من الحرم وفيما يقع داخل مكة يضاعف فيها الأجر، أجر الصلاة، إلى 100,000؟
مكة شرفها الله جميعها المسجد الحرام، وفي جميعها تضاعف الصلاة هذه المضاعفة، وبالنسبة لكثرة الجماعة كلما كانت الجماعة التي تصلي معها أكثر عددا كانت الصلاة أزكى. فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وهكذا في الكثرة. أما العدد فإن من صلى في مسجد من مساجد مكة مما أدخلته حدود الحرم تضاعف له صلاته إلى 100,000 مرة. نعم.
هل يجوز أن أسمي ابنتي باسم رماش؟
ما أدري، هل ما أنت تعرف ما معنى رماش؟ سمى فيما يصلح فيه النداء والكلام، وإن اخترت لها من أسامي البلاد التي تعيش فيها أو من أسامي العرب فستجد في كتب الأسماء العدد الكبير ألا ترضى بعضه أو لا ترضى بعضه. نعم.
يقول أنا من مكان بعيد وعندما أتحدث مع زوجتي أشعر بخروج شيء ما، فهل هذا يفسد الصوم؟
لا، إذا كان هذا الشيء ماء، الشيء الذي ماء الماء الذي يخرج إن كان مذيا هذا السائل اللطيف فهو ناقض للطهارة فقط، وإن كان لا تهيج الشهوة ويخرج الماء دفقا فهذا يفسد الصيام. نعم.
يقول السائل كنت أقابل المخطوبة في بيت والدها مع محرم لكن كانت بدون حجاب، هل علي إثم؟
إذا كان مجرد رؤيا فإن شاء الله لا حرج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له إنه يريد أن يتزوج امرأة قال له هل رأيتها؟ قال لا، قال إن استطعت، لأنه يعلم أنه قد لا يستطيع، قال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النكاح فافعل. فيقول الصحابي ترصدت لها حتى رأيتها ثم تزوجها. وأما أن يكون هذا اللقاء يتكرر فإنه لم تكن من عادات الناس أن يأتي الواحد في كل يوم ويوم وراء يوم ويجلس مع مخطوبة عند أهلها. إذا تم الزواج العقد فالأمر حسن. نعم.
يقول السائل ما حكم المكافأة المالية التي تعطى للموظفين كأرباح سنوية في الشركات بمناسبة ما يسمى عيد العمال؟
أما عيد العمال فهو من الأعياد البدعية ليست أعياد كرامة، لكن ما أعطوا من هذا المال بدون طلب منهم ولا اشتراط وإنما بذل لهم فما أتاهم وليس فيه مدخل ربا فلا حرج.
ما حكم إزالة الشعر الموجود على الخدين فوق اللحية؟
هو لو تركه لكان أيسر له، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج. ما نبت على الحنكين اللحيين فهو جزء من اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية بأكثر من حديث، وقال أعفوا اللحى، وقال عن الشارب أحفوا الشوارب، وفي لفظ جز الشوارب، أما اللحية فلم يخرج عن الإعفاء. نعم.
ما حكم بطاقة شحن الأموال التي تعرف باسم فيزا؟
إذا كانت عن طريق اتفاق هذا الشحن لا يتم إلا بمثل هذه الأشياء، إن كان هي على نوع ما يسمى الفقهاء السفتجة طريقة إرسال الأموال بحيث تكون محفوظة إلى أن تصل إلى أهلها أرجو أنه لا حرج.
يقول هل يجوز لي أن أرفع البناء فوق عمارتي إذا كان الجيران قد وافقوا لكن الدولة لا تعطي ترخيصا لهذا البناء؟
النبي قال بالنسبة للدولة على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة، فإذا كانت لا تأذن وهي تمنع ذلك فلا أرى لك أن تخالف أمرها.
هل للمعتكف أن يغتسل في الفندق ويأكل ويحضر الدروس ويطوف حول الكعبة؟
أما أنه يطوف حول الكعبة ويحضر ويغتسل إذا احتاج الاغتسال، وإذا كان طعامه لا يؤتى به إليه في المعتكفة يذهب لأكله فلا حرج في ذلك. وأما أن يجعل ذلك وسيلة ليستغرق أكبر قدر من الوقت في ذلك فهذا لا يسمى اعتكافا حقيقيا.
يقول: أنا شخص ابتليت بالوساوس وأجد في نفسي أمور وشكوك خطيرة جدا، كما أعاني من حديث النفس في بعض الأمور أستحي أن أتكلم بها، فما هو العلاج؟
أكثر من ذكر الله، فإن القلب إذا اطمأن حقيقة لم يتجاوز الحمى، وكلما شعرت بهذا الهاجس الذي لا بد أنه من هواجس الشيطان فبادر إلى سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وكررها بحيث يسمعك من كان جالسا معك، هي والله الحمد تنفع، وهي أيضا مطردة للشيطان فأكثر منها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ما لم تتكلم. إذا حاك في صدر الإنسان كلام يستحي من الخلق ومن الخالق أن يقوله فالله عفو كريم لا يؤاخذه به إذا لم يقوله يقوله. نعم.
يقول السائل: في بلادنا النساء يحضرون الموالد، أو يقصد في بلادنا النساء اللواتي يتخصصن في الولادة ناقصات خبرة، هل يجوز أن يتولى الرجل الطبيب توليد المرأة؟
الناس في الزمن القديم ما عندهم مولدين ولا مولدات، أو تلد الواحدة عندها أمها أو جارتها فلا يحتاجها إلى هذه الأمور. لكن إذا لم يكن ثم صارت ولادة تتعسر ويخشى من عملية فلا وضع آخر، وإلا فإن النساء نساء البوادي يولدنا النساء اللواتي يحملنا إلى غير ذلك، فالأمر ليس بالصعوبة كما يقول صاحب السؤال. نعم.
يقول: في قريتنا مسجد يقال أنه كان في القديم عبارة عن بيت من الجريد أي ورق النخيل، وهو بيت قديم توجد تحته قبور ولا يعلم الناس، وكانوا يجتمعون ويصلون فيه، وبعد فترة تمت توسعته وبناؤه وأزيلت بعض القبور، ثم تمت توسعته مرة أخرى وأدخلت القبور الموجودة، وكل ذلك كان في القديم من بعض كبار السن، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
إذا تأكدتم أن المسجد بني على قبور أو بعضها على قبور فلا يصح أن تصلوا فيه، لكن ما دامت فيه كبار السن أدركوا شيء مثل، قد يكون الذين اشتغلوا فيه في ذلك الزمن عندما كانت الأمور أكثر سهولة نقلوا من في القبور إلى ساحات المقابر لعل ذلك تم.
يقول: إذا اختلف الأطباء في صيام من قام بزراعة الكلية فما حكم الشرع؟
المريض هو يعرف من نفسه هل هو إذا صام يجب من نفسه تعبا وعناء ومشقة، فهو أعرف من الطبيب. وأما مجرد كل الطبيب يقول هذه الكلية تكون كذا ولا كذا هذا يحتاج إلى تأكد. نعم.
يقول السائل: أنا لم أخرج زكاة الفطر لسنوات عديدة وهذا لجهلي بالحكم، ماذا علي الآن؟
لا شك أنها في الذمة كزكاة المال، إذا مضى وقتها تبقى ذمة في ذمتك، تصدق بشيء مما تعتقد أنه يغطي عنك تلك السنوات، فأرجو الله أن يعاملك بالعفو. نعم.
يقول السائل: إذا كان إمام المسجد يقال أنه يتعاطى السحر ويعمل أعمال الكهانة ولكن ليس عندنا دليل، ما حكم الصلاة خلفه علما بأن المسجد الآخر بعيد وقد تفوتنا الجماعة؟
أولا الأصل في المسلم أن يحسن فيه الظن، إلا إذا ثبت ما يدفع حسن الظن. وأما مجرد ما يقال إنه يتعاطى السحر أخبروه بما قد يقال عنه، إما أن يبرهن ويبين لكم فساد هذا الظن، أو يذكر أنه كان في السابق ثم وأنه ترك ذلك. إن كان هكذا ترك يحتاج إلى بين أنه ترك. نعم.
يقول: بدأت الطواف ثم توقفت بعد شوطين بسبب الزحام والتعب، فما الحكم؟
إذا توقفت على بنية أنك تأتي وتكمل فاذهب وابدأ من حيث وقفت.
يقول: عندنا جمعية لتحفيظ القرآن في 100 يوم، علما بأن الأكل والشرب على هذه الجمعية، هل يجوز تحديد مدة لتحفيظ القرآن وهي تمول من مصدر غير معروف؟
لا تسألون عن المصدر، ما دام أنها تمول فحفظ القرآن مهم، وإذا تيسرت أسباب تجعل أكبر عدد من الناس يحفظون القرآن فهذا خير للمجتمع كله أيضا. نعم.
عندي أبناء أدعو لهم دائما بالهداية لكنهم لا يسمعون النصيحة والتوجيه، فكيف أتعامل معهم؟
لا تيأس من روح الله، أكثر في خلواتك اسأل ربك أن يهدي أولادك ويصلحهم، ثم أيضا احرص على إرشادهم بالرفق، تجنب العنف والشدة، فإن الفتى إذا رأى نفسه أنه بلغ مبلغ الرجال صار يأنف من أن يلزم ويؤذى، فاحرص على استعطافهم وأخبرهم بما يكون عليها الأبناء الصالحين إلى غير ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أزوج ابنتي من غير رضاها لأنها لا تريد الزواج من شاب سلفي؟
النبي قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فما دامت هي تمتنع فاحرص على استعطافها لعل الله أن يهديها فتزوجها.
يقول: في بلدنا لا يوجد علماء، هل يجوز لمن لم يدرس عند العلماء وإنما قرأ الكتب أن يعلم الناس في المسجد؟
إذا كان يفهم ما يقرأ حقيقة أو يعرض بأسئلة يوجهها لمن يمكن أن يتصل به من العلماء في بعض معاني الأمور، أو على الأقل يقرأ هذه الكتب التي قراءتها تنفع المستمعين. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يريد التعدد ولمن لا يريد؟
ما أدري ما معنى التعدد، هل يتعدد الزوجات؟ إذا كان يريد التعدد الزوجات فالله جل وعلا حدد يجوز إلى أن تتم 4 زوجات، وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم فلا تميلوا كل الميل. إذا وثق من نفسه أنه يغلبها ويستعمل العدل فيما بينه وبين الزوجات فلا حرج إن شاء الله عليه.
يقول: ما حكم فتاة اشترطت العمل وهي تدرس في جامعة فيها اختلاط، ولكن قالت بعد الزواج لا بد أن تعمل ولكن العمل ليس فيه اختلاط؟
إذا كان ما فيه اختلاط ووافق الزوج الخاطب لها وليس فيه أي اختلاط فلا حرج.
يقول: هل يجوز أن أسأل الله أقول: اللهم اجعلني مستجاب الدعوة؟
ما وجدت تسأل هذه الطريقة، تريد أن تقتل أحد تسأل ربك أنه يقتله؟ اسأل ربك أن يهديك سواء السبيل، وأن لا يحوجك إلى أحد من خلقه وأمثال ذلك. نعم.
يقول: إذا كان صور الحرمين على سجادة الصلاة ما حكمها؟
لا حرج في ذلك، صورة الحرمين لا حرج في هذا الشيء. نعم.
يقول: سوف أعود إلى الديار المقدسة بعد العيد، هل يلزمني طواف وداع إذا أردت السفر؟
أنت الآن في البلاد المقدسة، أي البلاد اللي أنت ترجع إليها؟ أجل، على كل حال الوداع إنما هو على من يحج البيت. إذا حج، النبي بيّن للناس أنه لا يحل لحاج إذا ما تم حجه أن ينصرف إلا بعد أن يودع البيت العتيق. وكان يقول كان ابن عباس كان الناس ينفرون من كل جهة، يعني يمين وشمال وشرق، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بعد رمي آخر الجمرات. نعم.
يقول أنا معتكف وأريد أن أخرج للعمرة في العشر الأواخر، هل يجوز ذلك؟
أنا لا أدري، هل اعتمرت عندما قدمت إلى مكة؟ إذا كنت اعتمرت فلا داعي. ابن عباس قال يا أهل مكة إنه لا عمرة عليكم.
يقول في بعض كتب العقائد عند أهل السنة قد يصدرون أبواب العقائد بحديث فيه ضعف، سؤالي كيف يبني طالب العلم اعتقاده في هذه الأبواب؟
لا أدري ما هذه الأحاديث التي تقول أنها ضعيفة، وكيف علمت أنها ضعيفة وهم لا. ثم إذا كان هذا الحديث الضعيف ليس موضوعا وليس في السند من عرف أنه كذاب وليس في السند من عرف أنه مخرف لا يستطيع أن يضبط الكلام، هذه أمور يخدمك العلماء.
يقول لا أتمكن من صلاة الظهر في الحرم فأصليها في الفندق مع الجماعة، هل صلاتي صحيحة؟
لا أدري كيف إذا كان الفندق بجانب الحرم ما عليك إلا إذا كان إلا أن تنزل وتدخل مع الناس.
يقول إذا كان لدي فرع لأي وكالة سياحية للحج والعمرة هل يجوز لي أن أجمع الزبائن والأخذ منهم نسبة معينة من المال أو من الوكالة؟
إذا اشترطت على هؤلاء الناس أنك لن تدخلهم في بياناتك هذه إلا بكذا وكذا، وقبلت الوكالة التي تقوم بالترحيل واتفقوا معه، فلا حرج عليك في ذلك، لكن عليك أن تتقي الله في ذلك كله.
ما حكم بطاقة التأمين للعلاج إذا كانت الشركة لا تأخذ من راتب الموظف؟
أصل هذا التأمين لأن الإنسان قد يأخذ بطاقة تأمين فيصرف للشركة القائمة بالتأمين أمورا لم تقم بها أو تكلف بعلاجات ليست لها يد ولا جناية فيها، لا شك أنها غير سليمة شرعنا.
ما حكم من يعيشون في الدول الأوروبية وغيرها ويطالبون بالجنسية وهم من بلاد مسلمة ويقيمون في هذه البلاد الكافرة؟
هل أنت واحد منهم؟ لا يحل للمسلم أن يطلب أن يأخذ جنسية دولة كافرة سواء كانت غربية أو شرقية وهو يحمل جنسية دولة إسلامية، لا يحل له ذلك.
هل يجوز أن أهدي ثواب قراءة القرآن لوالد الميت؟
بدل أن تهدي الثواب وأنت لا تدري هل استحقيت الثواب أو أنك دخل فيه رياء أو غير ذلك، ادعو لوالدك، فهذا يصدق فيه الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، والحديث الصحيح، وذكر من الثلاثة أو ولد صالح يدعو له، ادعو لأبيك. نعم.
قال لي أحد الإخوة السعوديين بأن مياه زمزم الموجودة ليست زمزم خالص بل هي مخلوطة بمياه محلاة، ما هو الصحيح؟
هذا الذي قالك هل هو أحد القائمين على زمزم وأعطاك بيانا بهذا؟ على فرض أنه صارت أنه اختلط ماء زمزم مع مياه أخرى، ماء زمزم خاصيته موجودة، وقد قال النبي ماء زمزم لما شرب له لا تكثر على نفسك الشواغل والصوارف. نعم.
هل تجوز قراءة القرآن دون تحريك الشفتين؟
هل هذه قراءة؟ أليست المخارج إنما تتبين بالشفتين؟ لابد من تحرك الشفتين واللسان. نعم.
يقول: تأتيني وساوس ومس قبل الوضوء وهو يعرقلني عن التسمية وأطيل الوضوء، فما هو العلاج؟
أكثر من ذكر الله، وإذا أقبلت تريد أن تدخل على محل الوضوء فقل بسم الله، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم وأجرني من الشيطان، ثم أدخل وأكمل وضوءك وليس عليك شيء إن شاء الله.
هل لمن طاف تطوعا حول الكعبة عليه صلاة ركعتين؟
هي ليست واجبة، هي نافلة، ومن الأدب أن يصلي الواحد ركعتين إذا طاف البيت، والنبي قال: لا تمنعوا من طاف البيت يصلي أي ساعة من ليل أو نهار.
يقول: متزوج منذ أكثر من 10 سنوات ولم نرزق بأولاد، وطلبت من زوجتي أن أتزوج فرفضت بشدة، وهي ليست على علاقة جيدة مع أمي، فماذا أفعل؟
إذا كنتم فحصتم ولم يظهر لكم سبب يمنع من الحمل فيك أو فيها فينبغي أن تتزوج تجرب الأمور.
ما حكم تحويل المقيم في المملكة لمبلغ من المال إلى عملة صعبة لبيعها في السوق السوداء في بلده بضعف المبلغ الأصلي؟
بالنسبة لتحويل الإنسان إذا كان استعمالها في السوق السوداء كما تقول ممنوع في دولته، فينبغي أن يكون ملتزما بما تلزم به دولته.
يقول: عندي مبلغ مالي لكنه في البنك ولا أستطيع إخراجه نتيجة الوضع في البلد، وأحتاج المال لشراء الطعام لإخراجه لزكاة الفطر، هل يجوز أن أقترض المال لأؤدي زكاة الفطر؟
لا حرج في ذلك، كونك تقترض لشراء طعام لك أو لشراء صدقة الفطر وامثال ذلك لا بأس بذلك.
يقول: هل يجوز إدخال ركعتي الطواف مع راتبة الظهر؟
المقصود أن راتبة الظهر المستقلة متعلقة بصلاة الظهر، وركعتي الطواف لها خاصيتها.
يقول: سماحة الشيخ، هل نظام الشورى في الإسلام هو الديمقراطية؟
لا، نظام الشورى أن يختار ولي الأمر من هم أهل لأن يستشاروا في دينهم وغيرتهم على الدولة ومعرفتهم في ذلك، لا أن ينتخبهم الناس ويختارونهم. نعم.
يقول: بالنسبة لامرأة أدت العمرة وكانت تلبس النقاب، هل عليها شيء؟
النبي نهى أن تنتقب المحرمة، فإذا كانت إنما انتقبت لأنها لا تستطيع أن تكشف وجهها وتكتفي بالخمار ولا تتمكن من ذلك، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليها.
يقول: بالنسبة للسترة في الحرم، هل المصلي لا يحتاج إليها؟ وقد نقل لنا أحد الإخوة أنكم أجزتم الصلاة بدون سترة في أي مكان لو لم يكن هناك زحام.
هذا لا صحة له فيه، البارحة بينت شيء من هذا، قلت أن المصلي يحرص على أن يكون، وإذا لا نجد أن يصلي إلا بين زحام الناس، إن كان في حال زحام الناس فيتسامح فيما يتعلق بالزحام ما لا يتسامح في غيره، وأما في غير الزحام فإذا لم يكن متجها بينه وبين القبلة عمود المسجد أو وضع شيء نوع لا بد من السترة. نعم.
يقول: ما علاج من ابتلي بالنظر إلى النساء في الأماكن العامة حتى في الحرم؟
علاج بسيط، لا يذهب إلى تجمعات النساء، وإذا ذهب فلينظر موقع قدميه وهو يمشي، لا يجعل يقلب نفسه كالطائر الذي يتلفت يمنة ويسرة. نعم.
يقول السائل: كان ولدي يعطيني في كل شهر مبلغ من راتبه الخاص، وعندما مرض وكلني على تقاضي أجرة من البريد، وكالعادة أخذ مبلغي لكن أكثر مما كان يعطيني، وأخبرته أن الوالد سألني فقط يسألني أخذت نصيبك أم لا، وأنا على هذا حتى مات والدي، يقصد والده الظاهر.
ترحم على والدك، كونك تعطيه حاجة شيء ثم انقطعت بأي سبب من الأسباب وهو ليس في حال ضرورة فلا بأس. نعم.
يقول سماحة الشيخ: ما حكم، يقول هل يجزي أن أعطي طعام للمسكين بدل الصيام في حق المريض ليوم واحد، أو لابد أن يكون الإطعام لثلاثين يوما في نهاية رمضان؟
لا يلزم، لأنه قد لا يعيش المريض ثلاثين يوما، إذا دفعت كل يوم إطعام مسكينا واحد فلا حرج. نعم.
هل يجوز أو هل على على الجنين في بطن أمه زكاة فطر؟
كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان نرى أنه يدفع عن الجنين، إذا علم الجنين تبين صدقة الفطر ولو لم تلد المرأة. وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهدية من بعدي. نعم.
هل يجوز الدعاء على أهل البدع والأهواء الذين يحاربون أهل السنة في بلادنا؟
لا مانع من ذلك، ادعو الله لنصرة أهل السنة وقمع من يعاديهم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لي حبس الريح ما بين الصلاتين حتى أفوز بأجر انتظار الصلاة إلى الصلاة؟
إذا لم يحصل لك آذى وتعب فلا حرج.
امرأة عليها قضاء 14 يوما، صامت منها 4 أيام ولم تصم الباقي، ودخل عليها رمضان الثاني، ماذا عليها؟
بعد خروج رمضان تقضيها، وإذا كانت مفرطة في السابق ففيها قيل عليها كفارة وقيل لا عليها بس القضاء، ينبغي أن تحرص على القضاء والكفارة.
يقول: هل الدعاء بعد ختم القرآن مستجاب، وهل يجوز تخصيص الدعاء بعد كل ختمة؟
لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن لا شك أن إكمال القرآن الكريم قراءة أنه من الأعمال الكريمة الصالحة، فيرجى للإنسان كلما تم عملا أن يتوجه إلى ربه الذي وفقه لتحقيق ذلك العمل، ويسأل ربه أن يثيبه على عمله وأن يجعل عمله خالصا لوجه الله.
يقول: والدي على قيد الحياة ولله الحمد، وأعطاني مبلغا من المال على أن أوزعه على إخواني وأخواتي، هل أوزعه بالتساوي الذكر والأنثى، أم أوزعه كما يوزع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
إن كان والدك قال وزع على حسب الميراث فتقيد بقوله، وإذا لم يكن قال ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البشير بن سعيد الأنصاري لما أعطى ابنه النعمان قال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: هذا لا تشهدني على جور. فوزع المال على الجميع بالسوية.
هل يجوز لي أن أشرب واقفا إذا كان هناك ازدحام في الحرم؟
النبي شرب واقفا في ماء زمزم فلا حرج إذا احتجت إلى ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يحسن عملنا جميعا ويهدينا سواء السبيل ويوفقنا للعمل الصالح في أيامنا هذه ولا يليها وفي مستقبل الزمن، إنه مجيب الدعاء.